الاحتلال يصعد عدوانه على الضفة الغربية ويهجر آلاف العائلات بجنين وطول كرم. الشيخ قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة ويقول إن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان لها. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشر. في اليوم العاشر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتواصل تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين العائدين إلى وسط وشمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال من محور نتسريم. وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخاطر خططات التهجير. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300 ألف نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة ولم يتبقى أي شيء يعود إليه النازحون. وقالت ألبانيز إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية وهناك نقص في المساكن المؤقتة. وأضافت أن النازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة يحتاجون لأساسيات الإغاثة ولا سيما خيام الإيواء، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق ضمان وصول 6000 منزل مؤقت حسب المتفق عليه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين. وفي طول كرم تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني في مخيمها بعد أن وسع الاحتلال عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية، في حين أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول كرم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجروح بقصف طائرة إسرائيلية طال سيارة في مخيم نور الشمس بمدينة طول كرم، فيما اشتبك المقاومون مع الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطول كرم وقلقيلية. شهدت مدينة النجف الأشرف توافد مئات آلاف الزائرين من داخل العراق وخارجه لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. المزيد في التقرير التالي.
في مشهد إيماني مهيب توافد مئات الآلاف من المؤمنين من داخل العراق وخارجه إلى مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد خليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث جسدت مراسم الإحياء القيم السامية للرسالة المحمدية الشريفة.
زيارة يعني إن راحة نفسية للبيت سلام الله عليهم، ودوم نزور يعني ما نقطع زيارة، نجي نتعلم من الكويت للإمام علي عليه السلام ونزور موتانا ونروح كربلاء ونجف.
زيارة مرقد أمير المؤمنين سلام الله عليه وما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم في استحباب زيارة أمير المؤمنين في هذه الليلة العظيمة، وما رأينا إلا كل جميل من أهل العراق.
من جهتها أعلنت السلطات المحلية في مدينة النجف الأشرف اكتمال استعداداتها الخدمية والأمنية، حيث انتشرت الفرق الخدمية والمواكب لتقديم الطعام والشراب وتوفير أماكن للراحة والمبيت، كما عززت الأجهزة الأمنية من وجودها لضمان انسيابية حركة الزائرين وتأمين سلامتهم.
غرفة العمليات هذه تتواجد كافة الدوائر الأمنية والخدمية، هنالك تنسيق عالي مع الحكومة المحلية، هناك تنسيق عالي مع العتبات العلوية. تم التركيز على مقبرة وادي السلام وأيضا على محيط المدينة القديمة ولغرض تسهيل حركة الزائرين ووصولهم إلى مرقد أمير المؤمنين.
الجهود مستنفرة كافة للجهود الخدمية في البلدية والبلديات وكافة الدوائر الساندة الأخرى، الماء والمجاري والكهرباء، المستشفيات، مراكز الصحة، المراكز المتنقلة داخل المدينة القديمة تم تجهيزها بكل الأدوية.
وقد تخللت المراسم إقامة مجالس الذكر والمحاضرات الدينية التي ركزت على أهمية هذه المناسبة ودروسها العظيمة في نشر قيم المحبة والتسامح، وارتفعت أصوات الزائرين بالدعاء والزيارة، ما أضفى على المكان أجواء روحانية استثنائية.
في ليلة مباركة تجدد فيها القلوب العهد مع الرسالة المحمدية، اجتمع الزوار هنا عند مرقد ابن عم الرسول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لإحياء ليلة المبعث النبوي الشريف لاستلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة العظيمة.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة، وأضاف أن أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأمريكا، مشددا على أن المقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالة إلى أهل الجنوب مؤكدة أن عبورهم إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة كان أمام عيوننا المرابطة عبور الفاتحين الواثقين. وجاء في الرسالة أن أهداف العدو تحطمت ودباباته احترقت عند أسوار قرى الجنوب على أيدي المجاهدين، فيما انبرت إرادة العزم في أهل الجنوب الذين عبروا إلى قراهم رغم أنوف جنود الاحتلال الجبناء. وأضافت أن أجساد الشهداء المزروعة في التراب تتلمس وقع خطاكم وتحوم أرواحهم المطهرة حول الراية التي لم تنكسر. كما وجهت المقاومة تحية باسم أرواح الشهداء وكل مجاهد لأهالي الجنوب أجمعين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداءات الإسرائيلية خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 والجرحى إلى 17 من بينهم طفل ومسعف. إلى العناوين. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة والفصائل الفلسطينية تعتبر ذلك هزيمة للاحتلال. الاحتلال يسعد عدوانه على الضفة الغربية ويهجر آلاف العائلات بجنين وطول كرم. الشيخ قاسم يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة ويقول إن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان لها. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
ببعثتك الغراء
لك المولى دليلا وهاديا عليك صلاة الله يا سيد الرسل
محمد خير الرسل. برنامج خاص في ذكرى المبعث النبوي الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية حب ووفاء مع باقة ورد معطرة بأريج الولاء الصادق للمصطفى وآل بيته الطيبين الأطهار عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد المبعث المبارك.
أحبتي، أزف باقات محمدية بنفحات علوية بتهنئة فاطمة حيدرية إلى مقام سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير.
محمد خير الرسل أيها الأحبة هو عنوان لقائنا في هذا اليوم، ويمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821.
أما رقم الواتساب للتواصل معنا وإرسال الرسائل، وكذلك نستلم التهاني بهذه المناسبة السعيدة، طبعا رقم الواتساب كالتالي وهو 00989937942431.
وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir.
أما قناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام هو @arabicradio.ir.
إذن أحبتي رافقونا مشكورين وشاركونا الفرحة والبهجة في هذا اليوم الكبير بمناسبة عيد المبعث السعيد.
نعم أحييك زميلي محمد وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة المبعث النبوي الشريف.
شكرا شيماء، أنا بدوري أحييك وأحيي طبعا فريق العمل، معنا المخرجة حوراء و
كذلك هندسة الصوت.
نعم
نعم الأخصائي. نعم
الله يحفظكم. اليوم إن شاء الله هم صايمين لولا
لا طبعا نعم إن شاء الله، لكننا سعيدين
من
في هذا اليوم.
مستحبات الأعمال في هذا اليوم المبارك والصيام وغيرها إن شاء الله نذكرها في طيات الحديث.
نعم وكذلك هناك العيدية والتهاني والتبريكات، ونحن نستلم العيدية تقريبا من مخرجة البرنامج، ننتظر عيدية منها
إن شاء الله. نعم أحبتي، بعد سنوات طويلة مرت على نبوة عيسى بن مريم عليه السلام ولم تطأ أي رسالة على وجه الأرض، أشرق نور وأضاء كل العالم العالق في دوامة الظلام، وفجأة شع غار حراء بالنور، وأشع هذا النور في جميع أنحاء العالم عندما نزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل، وبعد ذلك أطلق على الجبل اسم جبل النور.
نعم وهكذا بدأت نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ورث جميع الأنبياء من قبله من أجل إنقاذ الناس من الظلمات التي حلت بهم. من الله على الناس ببعثة آخر رسول منه، وكانت هذه بداية جديدة تعد بالانتقال من عصر الجاهلية والدخول إلى عصر جديد، عصر الازدهار الإسلامي.
نعم أيها الأحبة، كان الوضع في الجزيرة العربية في أيام البعثة يوصف على النحو التالي: كان سدس أهل شبه الجزيرة العربية فقط من الحضر، والباقي كانوا من البدو الرحل. كان عمل مجموعة منهم القتل والنهب. كان العرب البدو مهتمين جدا بالاستقلال الفردي والعيش الحر، لذلك فضلوا الحياة البدوية الشاقة على أي شيء آخر. كانوا شجعان ومضيافين، لكنهم لا يبالون في الغزو والنهب.
نعم أيضا أمضى أعراب الصحراء أغلب وقتهم في النهب والسرقة، كان القتل أمرا عاديا وشائعا عندهم سواء عند الحضر أو البدو. كان دين هذه القبائل هو عبادة الأصنام، لم يتزوجوا النساء دون قيد أو شرط فقط، بل كانوا يشترون ويبيعون النساء فيما بينهم كسلة. كانوا يعتبرون البنات وصمات عار، وكانوا يدفنون أحيا.
نعم هكذا كان وضع الجزيرة العربية. نعم. قبل بعثة النبي وهو كان رحمة للعالمين. إذن محمد خير الرسل هو عنوان هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله.
يا إمام الأنبياء يا ملاك. سلطان الجمال أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين
يا حبيبي يا محمد
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و الحديث عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله تحت عنوان محمد خير الرسل. طبعا المزيد وتسليط الضوء حول هذا الموضوع استضفنا فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة.
السلام عليكم
سيد محمد رضا، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخدمتكم. أهلا ومرحبا،
أسعد الله أيامك فضيلة الشيخ،
كل عام وأنت بألف خير. أيضا
بارك الله فيكم وأسعد الله أيامكم وأبارك لكم هذا العيد العظيم مبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكم وللمستمعين الكرام لهذه الإذاعة المباركة.
نعم سماحة الشيخ، أيضا أنا طبعا أبارك لك هذا اليوم يوم المبعث النبوي الشريف، وبداية كيف كانت حياة المجتمعات قبل مبعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حياة المجتمعات قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله كانت تتميز بالفوضى على عدة مستويات، على درجة أنها سميت بالحقبة الجاهلية، ويمكن تقسيمها إلى الجوانب الاجتماعية والدينية والأخلاقية والاقتصادية. من الناحية الاجتماعية كانت القبائل العربية تعيش في نظام قبلي صارم، حيث كانت العصبية القبلية تتحكم في العلاقات الاجتماعية، والصراعات والثأر بين القبائل كانت شائعة، ما أدى إلى فقدان الأمن والاستقرار. كانت المرأة تعامل معاملة سيئة، حيث كان ينظر إليها على أنها مصدر للعار في بعض الأحيان، مما أدى إلى ممارسة وأد البنات ودفنهن أحياء. من الجانب الديني سادت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، حيث كان لكل قبيلة صنم خاص تعبده، وقلة من الناس كانوا على التوحيد مثل الحنفاء، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وآباء الرسول وأقرباء، وكانوا يحتفظون بتعاليم النبي إبراهيم عليه السلام، لكنهم كانوا قلة قليلة. وفي مناطق أخرى كان الناس يعبدون النار كالمجتمعات الإيرانية مثلا الفرس وزرداشت الديانة الزرداشتية، أو يتبعون الوثنية أو اليهودية أو المسيحية، لكنها كانت مشوهة في كثير من الأحيان. في الجوانب الأخلاقية انتشرت الكثير من الرذائل مثل شرب الخمر والقمار والزنا وقطع الطريق. القيم الأخلاقية كانت ضعيفة في المجتمع الجاهلي، مما أدى إلى انتشار الظلم والاستقلال، استغلال خاصة من قبل الأغنياء تجاه الفقراء. أما في الجانب الاقتصادي كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، ولم يكن هناك عدل في التعاملات التجارية، انتشر الربا بشكل واسع، مما زاد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كانت قوافل التجارة تهاجم أحيانا بسبب غياب الأمن. وأما في الجانب الأخير الجانب السياسي لم يكن هناك نظام سياسي مركزي، كانت القبائل تعتمد على شيوخها في الحكم، ولم تكن هناك حكومة موحدة في الجزيرة العربية. الإمبراطوريتان الكبيرتان أنذاك الرومانية والفارسية كانتا تسيطران على مناطق واسعة لكنهما كانتا متورطين في صراعات دائمة أثرت على المجتمعات التي حكمتاها.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. لماذا عارضت قريش الرسول في بعثته وحاربوه وهجروه مع أنهم كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين والصالح وغيره من الصفات والألقاب؟
حقيقة كانت البشرية تعاني من فراغ روحي وفوضى أخلاقية واجتماعية.
نعم.
مما جعلها في أمس الحاجة إلى رسالة سماوية تهديها. جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليعيد بناء مجتمع قائم على العدل والتوحيد والأخلاق. لذلك هناك أصحاب الثروة والسلطة وكانوا يخافون من قوتهم وعروشهم وفي الحقيقة ممتلكاتهم التي اكتسبوها من خلال المسيرة غير شرعية. معارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله بعد بعثة النبي رغم اعترافهم بأخلاقه العالية ولقبهم له بالصادق الأمين كانت لها عدة أسباب ودوافع، منها التهديد لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
قريش كانت تستفيد اقتصاديا من مكانة مكة كمدينة مقدسة بسبب وجود الكعبة المشرفة، وكانت عبادة الأصنام تجذب الناس من جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج والتجارة. لكن دعوة النبي محمد وأمرهم بترك عبادة الأصنام هددت هذه المصالح، حيث كانوا يخافون أن يؤثر ذلك سلبا على مكانة مكة كمركز تجاريا وديني لصالحهم. ثانيا هناك كان تهديد لنظامهم القبلي وأيضا حب السلطة والسيطرة مثل ما كان عند زعماء قريش أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، كانوا يرون في دعوة النبي تهديدا لمكانتهم وسلطتهم. كما كان هناك الجهل والخوف من التغيير سائد في المجتمع الجاهلي، وقريش كانت متمسكة بتقاليدها وعادتها الوثنية اللي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وكانوا دائما يكررون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لذلك كانوا يرون في دعوة النبي تحديا فكريا وعقائديا لهم، حيث ناقض عقيدتهم القائمة على عبادة الأصنام. وأيضا كان هناك جانب نفسي لمعارضة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وآله، هو الحسد وعدم قبول الحق. في الحقيقة كانوا يتساءلون لماذا اختاره الله هو نبيا من بيننا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا هناك ضغط اجتماعي والخوف من العار، بعضهم رفضوا اتباع النبي خوفا من الانتقاد الاجتماعي أو السخرية من قبائلهم الأخرى. وأيضا جانبا آخر هو تأثير زعماء الكفر مثل أبو جهل وأبو لهب، كانوا يحاربون الناس ضد النبي وينشرون الأكاذيب عنه، كانوا يخشون أن يفقدوا مكانتهم إذا دخل الناس في الإسلام، لذلك استخدموا وسائل شتى مثل تشويه صورة النبي بوصفه ساحرا أو شاعرا ومحاولة إيذائه شخصيا وتعذيب أصحابه الكرام. لذلك لم تكن بسبب هذه المعارضة لم تكن بسبب شكهم في صدقه أو أمانته، بل بسبب مصالحهم الشخصية وحبهم للسلطة والجاه.
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني هل رواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذته الرعدة وامتلكه الرعب عند نزول الوحي عليه في غار حراء صحيحة؟ وإن صحت جدلا، ما هو التفسير العلمي لهذه الحالة؟
طبعا هذه الرواية أنه أخذته الرعدة والرعب عند نزول الوحي في غار حراء موجودة في كتب بعض المسلمين مثل صحيح البخاري، لكن الرواية ليست صحيحة وهناك إشكاليات كبيرة في متن الرواية. أساسا الرواية لا تتناسب مع شخصية النبي. بالحقيقة هذه الرواية أنه تصف النبي بأنه عاد إلى السيدة خديجة سلام الله عليها مرعوبا ويقول زملوني زملوني، أو عبارات مثل خشيت على نفسي. هذا التصوير يناقض ما عرف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله من قوة النفس واليقين الثابت. هناك آيات قرآنية وروايات معارضة لهذه الرواية، وإذا تعارضت الرواية مع القرآن الكريم أمرنا أئمة أهل البيت أن نضربه على الجدار. هناك في القرآن الكريم يتحدث الله تبارك وتعالى عن عصمة النبي وثباته، ويصف النبي بأنه على درجة عالية من الاستعداد النفسي والروحي لتلقي الوحي. يقول الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، مما يدل على شخصية قوية ومستقرة في الرسول. وما زاغ البصر وما طغى في سورة النجم، هذه الآية تشير إلى ثبات النبي وقوة شخصيته أثناء تلقي الوحي والمشاهد العظيمة. أيضا الطمأنينة في قلب النبي، ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الإلهي لصدر النبي يشير إلى أنه مهيئ لتلقي الرسالة دون اضطراب أو خوف. أيضا الآية القرآنية المباركة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، الله يأمر النبي بالصدع بالدعوة بثقة وإقدام، ما يدل على عدم وجود أي اضطراب أو خوف. وهناك روايات عديدة أخرى عن إمام علي عليه السلام في نهج البلاغة، يذكر أن النبي كان يرى الوحي ويسمع الصوت الإلهي في الحقيقة منذ صغره. لقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق، أخلاق العالم ليله ونهاره. هذه الرواية تدل على أن النبي كان على استعداد تام وأنس بالملائكة لتلقي الوحي دون خوف. وأيضا رواية عن السيدة خديجة سلام الله عليها، تشير أن خديجة عليها السلام تمأنت النبي وقال إنك لن تخزي أبدا، إنك لتصل الرحم. وفي الحقيقة مما يدل على ثقتها به وبمهمته الإلهية، لكن هذا لا يعني أنه كان خائفا للدرجة التي وردت في هذه الرواية. وأساسا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هناك تأكيد تام على عصمة النبي المطلقة. هذه العصمة تشمل قوة الشخصية والثبات أمام جميع التحديات، ونزول الوحي لم يكن تحديا وإنما كان رحمة مهداة إلهيا للنبي والأمة الإسلامية. فلذلك نرى أن تصوير النبي بما أنه أصابه الرعب والرعبة قد يكون محاولة لتشويه صورته أو التقليل من مكانته الإلهية. وخلاصة الكلام أن الرواية التي تصف النبي بهذه الحالة لا تتفق مع الصورة القرآنية والنبوية لعصمة النبي وثباته. وفي الحقيقة النبي محمد كان يعلم بمهمته العظيمة وكان يعيش حالة من الترقب الإيجابي، لذلك كان الوحي بالنسبة له تحقيقا لوعد إلهي كان ينتظره.
نعم حسن، طيب الله أنفاسكم فضيلة الشيخ، اسمح لي أن نأخذ فاصل ثم نعود ونسترسل الحديث مع حضرتكم.
نعم تفضل.
نعم هذه عودة لكم مستمعين الأفاضل، ونحييكم من جديد، وكما نحيي فضيلة الشيخ محمد رضا غريب رضا الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. حياك الله من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا، طبعا أنا حميد رضا غريب رضا وخادمكم إن شاء الله.
حميد رضا، نعم. فضيلة الشيخ، ما هي المصاعب والمحن التي واجهها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند إعلان البعثة النبوية الشريفة؟
عندما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله دعوته العظيمة إلى الإسلام واجه الكثير من الصعاب والمحن التي شكلت اختبارا كبيرا لصبره وثباته. أولا العداء من قريش وزعمائها حاولوا محاولات كبيرة من السخرية والتحقير، وصفته قريش بأوصاف مهينة لا سمح الله، مثل مجنون وساحر وشاعر، ويقولون إننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. حاولوا تصوير رسالته على أنه مجرد كلام فارغ أو خيال، مما أثر على العامة أو بعض العامة وأثقل النبي على النبي صلى الله عليه وآله. وأيضا حاولوا التشويه العلني للرسول. زعماء قريش مثل أبو جهل وأبو لهب كانوا يقودون حملات تشويه ضد النبي، يحذرون الناس من الاستماع له بحجة أنه يفسد عقولهم. وأبو لهب وزوجته أم جميل عرف بإيذائهما بشكل خاص للنبي، حيث نزلت فيهما صورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وهب. أيضا قاموا في الحقيقة بالمقاطعة الاجتماعية والاقتصادية. قريش فرضت على بني هاشم وعلى المسلمين عامة حصارا اقتصاديا واجتماعيا في شعب أبي طالب استمر لثلاث سنوات، ومنعوا من البيع والشراء أو الزواج من باقي القبائل. عاش النبي وأصحابه وأهله في ظروف قاسية من الجوع والحرمان، حتى أنهم كانوا يأكلون أوراق الأشجار، كما أنهم قاموا بالتعذيب الجسدي والنفسي لأصحاب النبي. لم تكتفي قريش بإيذاء النبي شخصيا، بل عذبت أصحابه من المسلمين المستضعفين: بلال بن رباح وعمار بن ياسر وأهله وصهيب الرومي وخباب بن الأرض، كلهم تعرضوا لتعذيب شديد من قبل أصنام قريش. وفي الحقيقة وقيادات قريش محاولات الإغراء والتهديد. قريش كان حاولت ثني النبي عن دعوته من خلال الإغراء، عرضوا عليه المال والجاه والملك إن توقفت عن الدعوة. رد عليهم بثبات قائلا: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كما قاموا باستهزاء النبي في الأماكن العامة. قريش كانت تستهدف النبي في المسجد الحرام، حيث كانوا يستهزئون به أثناء الصلاة ويؤذونه. وضعوا أمعاء الجمل على ظهره أثناء سجوده، وكان أبو جهل يقود جماعات للاستهزاء به أمام الكعبة المشرفة. وحتى قاموا بالمحاولة لقتل النبي والتآمر عليه. اجتمع زعماء قريش وقرروا قتل النبي بطريقة جماعية ليضيع دمه بين القبائل. هذا المخطط أحبط عندما أمر الله النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة، حيث خرج من بيته بأمر الله وألقى التراب على رؤوس المتآمرين وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ونام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفي الحقيقة هذه التضحية العظيمة التاريخية، ونام في فراش النبي حتى يستطيع الرسول أن يخرج من مكة. وأيضا الفقدان الدعم العاطفي خلال سنة الحزن. فقد النبي اثنين من أهم الداعمين له: السيدة خديجة عليه السلام، هذه الزوجة الوفية التي دعمته ماليا ومعنويا منذ بداية الدعوة، وأبو طالب عمه الذي كان يحميه من عدوان قريش ولم يستطيع التجرؤ على إيذائه في حياته. فهناك في الحقيقة المحطات كبيرة من كما قلنا الهجرة من مكة. اضطر النبي إلى مغادرة مكة، موطنه الذي كان يحبه، بسبب شدة إيذاء قريش. وقبل مغادرته مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. وأيضا إيذاء النبي في الطائف حينما ذهب للدعوة إلى الإسلام هناك، إنهم استهزأوا به وأغروا صبيانهم برمي الحجارة على الرسول حتى أدميت قدماه، رغم ذلك دعا لهم بالهداية قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كما قاموا بالحرب الإعلامية والتحديات النفسية ضد النبي الأعظم.
نعم. طيب، ذكرتم إذاء قريش يعني وتعاملهم مع بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تعاملت الأمم الأخرى غير قريش، خاصة من أتباع اليهود والنصارى؟
نعم، في الحقيقة تعامل الأمم الأخرى وخاصة اليهود والنصارى مع بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان متنوعا ومبنيا على مواقف دينية واجتماعية وسياسية، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية. أولا، عامل اليهود مع بعثة النبي، كانوا موجودون في الجزيرة العربية وخاصة في خيبر والمدينة المنورة يثرب، وكان لهم موقف خاص من الدعوة النبوية، كانوا يعرفون النبي من الكتب المقدسة، وكانوا على علم بقدوم نبي جديد بناء على بشارات موجودة في التوراة. القرآن الكريم يشير إلى ذلك بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض الحاخامات والكهنة اليهود اعترفوا بصدق النبي، مثل عبد الله بن سلام الذي أسلم عندما تعرف على علامات النبي. ولكن كانت المواقف المعادية فائدة، كثير من اليهود رفضوا الإيمان بالنبي رغم معرفتهم به بسبب عنصرية قومية، اعتقدوا أن النبوة يجب أن تظل في بني إسرائيل، ورفضوا قبول نبي من العرب أو الخوف على مصالحهم الدينية والسياسية. كانوا يرون أن رسالة النبي تهدد سلطتهم ونفوذهم في المدينة، فقاموا بالمؤامرات والخيانات. قبائل يهودية مثل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة نقضت العهود مع النبي وتحالفت مع المشركين ضد المسلمين. فخيانة بني قريظة أثناء غزوة الأحزاب كانت من أكبر الخيانات التي هددت المسلمين. أما تعامل النصارى مع بعثة النبي، كانت لهم مواقف مختلفة عن اليهود. فاستقبال النجاشي للمسلمين عندما أرسل النبي المسلمين للهجرة إلى الحبشة، استقبلهم النجاشي ملك الحبشة المسيحي ورفض تسليمهم لقريش، وأظهر احتراما عظيما للإسلام، وأعجب بكلام القرآن عندما تلاه جعفر بن أبي طالب عليه السلام، خصوصا سورة مريم. وبعض القساوسة والرهبان آمنوا برسول الله عندما عرفوا النبي من البشارات الموجودة في الإنجيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أما موقف نصارى نجران فهو معروف، جاءوا للنقاش مع النبي حول العقيدة الإسلامية وخاصة حول عقيدة التوحيد والنبي عيسى عليه السلام. بعد حوار طويل دعاهم النبي إلى المباهلة، لكنهم رفضوا المباهلة ووافقوا على دفع الجزية مقابل الاحتفاظ بدينهم. بعض النصارى خاصة أولئك المرتبطين بالإمبراطورية البيزنطية كانوا يرون الإسلام تهديدا لهم ورفضوا قبوله، مما أدى إلى مواجهات لاحقة مثل غزوة تبوك.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ حميد رضا غريب رضا من مدينة قم المقدسة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضورك ولإيضاحاتك.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
نسألكم الله فضيلة الشيخ. في أمان الله.
في أمان الله.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي سما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. عم شيماء، لا تختصر أهمية المبعث النبوي على الجانب العقائدي أو الفكري وحسب، وإنما يرتبط بسيادة العدل الإلهي الذي أرسى دعائمه النبي على مدار 23 عاما منذ يوم مبعثه، والذي تسعى الأمم إلى تحقيقه حتى يومنا هذا منذ انقطاع الوحي. إذن أحبتي المستمعين الأفاضل، محمد خير الرسل هو عنوان هذا اللقاء بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف. إذن سنبقى معكم إلى الساعة العاشرة، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، يعني أثناء إلى موعد الأخبار ومع زملائنا في قسم الأخبار، ومن ثم نعود معكم إلى الساعة 12 ظهرا. فابقوا معنا أيها الأحبة وتابعونا مشكورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم إخوتي أخواتي. أتقدم إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مولانا ولي أمرنا الإمام السيد الخامنئي دام ظله الوارث والمراجع العظام والعالم الإسلامي لأحر التهاني والتبريكات بالذكرى العطرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، كما جاء في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بمكارم الأخلاق بالشريعة السمحاء، بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعث ليبعث الروح في العالم ليتمم الرسالات السماوية التي جعلها الله تبارك وتعالى مجالا لهداية البشر وإقامة للحجة عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا بكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبله، جاء ليتمم المسيرة الإلهية التي بدأت من نزول سيدنا آدم عليه السلام وحواء عليه السلام إلى الأرض وإلى يوم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حيث انتشرت أوجه الجهل والفقر والحروب الطاحنة التي أودت بحياة الآلاف أو مئات الآلاف من البشر نتيجة انحرافهم ونتيجة نكثهم مع الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء نبي، لا سيما ما جاء من أنبياء بني إسرائيل، حيث نكلوا بالأنبياء ونكلوا بكل ما جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وبقية الأمم كذلك نكثت بعهدها مع الله وكفرت بالله سبحانه وتعالى، وكانت الجزيرة العربية آنذاك يسودها الفقر والجهل والتطاحن، يأكل القوي فيهم الضعيف، والاستهانة بالمرأة وكل ما من شأنه إبعاد الناس عن الطريق الصحيح. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسمى بالجاهلية بالصادق الأمين، جاءنا بهذه الشريعة المباركة الطيبة التي جعلنا فيها سادة على الأمم، حيث بعث صلى الله عليه وآله وسلم ونبئ بالنبوة 27 من شهر رجب المرجب لتبدأ رحلته لمجاهدة الكافرين وأعداء الدين، وليكون هذا اليوم يوم عيد ونصر ورفعة للإسلام والمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلنا من المتمسكين بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن ينصرنا على أعدائنا من المستكبرين والصهاينة وجميع أعداء الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم جميعا، ونبارك لكم مرة أخرى هذا اليوم العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
مع شكرنا الجزيل للمستمع الكريم السيد أمين الموسوي من العراق. والآن ينضم إلينا المستمع الفاضل السيد غالب من طهران.
سلام عليكم سيدي. سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أسعد الله أيامكم لكم وللأخت العزيزة ولجميع المستمعين الكرام. أحلى التهاني والتبريكات أقدمها بالمبعث النبوي الشريف الذي يعتبر من أعظم الأعياد، حيث من الله على البشرية بل على الكائنات أجمع أن بعث فيهم سيد الأنبياء والمرسلين بأكمل الأديان وأفضل الكتب السماوية القرآن الكريم، وهو المنهاج القويم للبشرية إلى قيام الساعة، ويتضمن بطون العلوم الفاخرة. يقول الإمام الخميني رحمه الله: لولا بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لبقي باب المعارف الإلهية مغلق إلى الأبد. لا سيما ونحن نلاحظ أن الوحي الإلهي شرع منذ اللحظة الأولى من نزوله على الرسول الأعظم بكلمة اقرأ، ويشير إلى القرآن ويشير إلى الإنسان من البداية إلى العلوم ليتعلمها. فيقول: علم الإنسان ما لم يعلم، لتسير البشرية على خطى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ومن بعده على خطى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا لكم على إتاحة هذه.
وأيضا شكرا لمشاركتك سيد غالب من طهران، شكرا جزيلا.
نعم طبعا شيماء، عيد المبعث يعتبر أعظم عيد بالنسبة للمسلمين كمؤمنين، لأنه مبدأ كل الأعياد برأيي. هو مبدأ عيد الغدير وعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وهذا العيد يعني يجب الاهتمام به أكثر وأكثر لتعريفه على المسلمين.
نعم، وكذلك أحدثت يعني بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحولا كبيرا يعني في أسلوب الحياة. أحيت فيها السمات الإنسانية وأحدثت أيضا تغييرا كبيرا في الحياة البشرية. يعني حتى اليوم أيضا عندما يقع البشر في دوامة الماديات يشعرون أيضا بالعواقب الجسيمة من أعماقهم، فإن هذا الوحي وتعاليم القيمة هي التي يمكن أن تساعده وتأخذ بيده وتحرره من المتاعب مرة أخرى.
إذن كل التبريكات لكم حضرات المستمعين الأكارم بمناسبة هذا العيد العظيم، عيد المبعث النبوي الشريف. ابقوا معنا مع محمد خير الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم إليكم بالتهاني والتبريكات بذكرى بعثة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، رسول الإنسانية ومنقذ البشرية من الضلال إلى النور. الرسول صلى الله عليه وآله يوم المبعث النبوي الشريف الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا أذي نبي مثل ما أذيت، فالرسول صلى الله عليه وآله تأذى من أجلنا، الرسول صلى الله عليه وآله يبعث رحمة للعالمين بأجمعهم كل البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وآله كان رؤوفا بالعباد، رؤوفا رحيما. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق يوم بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أن يوحد كلمتنا، وأنه يشد من عزيمتنا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وآله. مشكورين أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وشكرا لكم.
نحن أيضا بدورنا نشكر المستمع الفاضل السيد حيدر الموسوي من العراق. نعم، ماذا لديك شيماء؟
أيضا هناك مشاركات يعني وبطاقات تهنئة من الأخت أم تقى من العراق، تقول نتقدم إلى ساحة القداسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التهاني وأحرها بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير الأخت أم تقى. أما أم تبارك من قم المقدسة تقول نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولنائبه الإمام الخامنئي مد ظله العالي ولعموم المؤمنين لا سيما المجاهدين بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. شكرا إذن جزيلا.
أحسنتم أحبائي، نترككم مع الزميلة محبوبة صالحي من قسم الأخبار لتقدم لكم نشرة خبرية، ومن ثم نعود معكم إن شاء الله مع محمد خير الرسل.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. واصلت أعداد كبيرة من النازحين لليوم الثاني التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وذلك بعد يوم